الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن حق الجار على جاره عظيم، ولذلك الله جل وعلا يوصي بالجار ويذكر حقوقه جل وعلا. ولذلك في آية الحقوق أمر الله جل وعلا بعبادته، ثم قال: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وذلك لشدة الوصية به وتأكدها. وهناك آداب وحقوق للجار نذكر لكم مستمعي الكرام شيئا من هذه الآداب وهذه الحقوق. الأدب الأول يتعلق باختيار الجار الصالح، فينبغي للإنسان قبل أن يسكن الدار أن يختار المكان الذي يكون فيه جيران صالحون، فإن الجار قد يطلع على أسرار البيت وقد يحتاج إليه الإنسان، فإن كان صالحا نفعه وخفف عنه، وإن كان غير ذلك سبب له العنت والمشقة، وكان ذلك سببا في شقائه في داره بسبب جاره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. وأربع من الشقاوة، أو أربع من الشقاء: المرأة السوء، والجار السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. وفي الأمثال التي تحفظ وتقال: الجار قبل الدار. وربما في هذا الزمن قد لا يستطيع الإنسان أن يختار جاره، فإن الإنسان قد يسكن في محل ثم يتفاجأ بسكن الناس حوله، أو يعطى أرضا أو بيتا ويقال: هذا بيتك وهذه أرضك، ولا يعرف الجار. فهنا يحتاج الجار إلى أن يؤدي جميع الحقوق وأن يعرفها حتى يكون حسن الجار لجاره. ولذلك ربما نذكر هذه الآداب تباعا حتى إذا تحقق الامتثال من كل جار بهذه الآداب كانت هذه الجيرة جيرة صالحة نافعة. إذن فالأدب الثاني أن يحب الجار لجاره ما يحب لنفسه من الخير، وهذا من حق المسلم على أخيه المسلم، وهو من مكملات الإيمان. لكن أولى الناس بهذا هو الجار، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. فهذا حديث عظيم يبين أن هذه المحبة تنبع من القلب، هذه المحبة تنبع من محبة الخير للغير كمحبة الخير للنفس. فالمسلم الصادق في إيمانه، الصادق في عمله، الصادق في قلبه، يحب لجاره كل خير يحبه لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه من الشر والأذى والضرر. الأدب الثالث عدم إيذائه بأي شيء، سواء كان قولا أو فعلا، فإن أذية الجار محرمة، وقد شدد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر إيذاء الجار، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فيجب على الإنسان أن يكف أذاه عن جاره، سواء كان بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، فأذية الجار محرمة على كل حال. وكم من الناس وكم من البيوت تشقى بسبب ما يفعله الجار بجاره، فيؤذيه في فعله، ويؤذيه في قوله، ويؤذيه بأعماله، ويؤذيه بإشارته، حتى يؤذيه بسيارته. فلذلك قد يكره الإنسان داره بسبب جاره، ولذلك الإيذاء بالمسلم محرم، وأشد ما يكون الإيذاء إذا كان إيذاء بسبب الجوار. أيضا من الآداب التي تناقض هذا الإيذاء هو الإحسان، فمع تحريم الشريعة لإيذاء الجار بأي نوع من أنواع الأذى، أمرت بضد ذلك من المعروف والإحسان بكل صورة ممكنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. فالإحسان إلى الجار بكل صورة ممكنة، تنفعه بما تستطيع، تحسن إليه بما تستطيع. فقد يكون الإحسان قولا، وذلك بالسلام والكلمات الطيبة، أو سواء كان بالفعل كالابتسامة والبشاشة في الوجه والهدية والمواساة في الأحزان والمشاركة في الأفراح. وسنذكر إن شاء الله شيئا من أوجه الإحسان إن شاء الله فيما سيأتي من الآداب. أيضا من الآداب، وهذا الأدب بحاجة إليه الجار، وخصوصا في أحوال، وهو تحمل أذى الجار والصبر عليه. وكما قيل: ليس حسن الجوار بكف الأذى عن الجار، ولكن بتحمل أذاه. فينبغي للمسلم أن يصبر على أذى جاره وأن يتحمله، بل ويقابل أذيته بالإحسان، فهذا يغلق الباب أمام نزغ الشيطان. وهذا الباب باب عظيم لا يقوى عليه إلا أصحاب الهمم العالية. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فعندما يتحمل الجار الأذى الذي يكون من جاره، ويصبر على هذا الأذى، ويقابل هذا الأذى بالإحسان، فمع مرور الوقت تتبدل هذه العداوات إلى محبات، تتبدل هذه الإساءات من الجار الذي كان يسيء إلى إحسان، وتتبدل هذه الأخطاء والمشاحنات إلى مصالحات ومودة ومحبة. ولكن هذا الأمر لا يتأتى إلا بالصبر والتحمل على الجار، وذلك قال الله جل وعلا: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضاته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا للقيام بحقوقه تبارك وتعالى وحقوق الخلق. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.